بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهذا مجلسنا الثاني فيها، وهي رسائل في الطهارة والصلاة للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وقد فرغنا مما تعلق بأحكام الوضوء والغسل والتيمم وصفة الصلاة، ووقفنا عند أشياء مكروهة في الصلاة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: أشياء مكروهة في الصلاة. يكره في الصلاة الالتفات بالرأس أو بالبصر، فأما رفع البصر إلى السماء فحرام.
نعم. قال رحمه الله: يكره في الصلاة الالتفات بالرأس أو بالبصر، لأنها في هذا مشغلة، وإن في الصلاة لشغلا، فلا تلتفت برأسك ولا ببصر. وإنما قال الشيخ: لا تلتسف المكروهات، لأنه التفت ببدنه بطلت الصلاة، لأنه لو التفت ببدنه وصدره عن القبلة بطلت الصلاة، إذ التوجه إلى القبلة لا بد منه في الصلاة. إنما إذا التفت برأسه أو ببصره أو كذا ولغير حاجة، أما الالتفات للحاجة فلا يكره، أما الالتفات للحاجة فلا يكره. قال: فأما رفع البصر إلى السماء فحرام. لماذا حرام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه، توعد عليه، ومعلوم أن التوعد هذا يجعله حراما. فقد جاء عند البخاري، عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصاره، أو لتخطفن أبصاره. فدل هذا على أن هذا حرام، لأنه توعد على ذلك بخطف الأبصار، توعد على ذلك بخطف الأبصار، فدل هذا على التحريم. يبقى إذن يكره الالتفات بالرأس أو بالبصر لغير حاجة، أما رفع البصر إلى السماء فهذا حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، رواه البخاري. نعم.
قال: ويكره في الصلاة العبث والحركة لغير حاجة.
نعم، ويكره في الصلاة العبث والحركة لغير حاجة، الحركة لغير حاجة. أما الحركة للحاجة، أما الحركة للحاجة فإنه تجوز، بل قد تجب، بل قد تجب. ولهذا العلماء قالوا: الحركة في الصلاة تجري عليها الأحكام الخمسة، الحركة في الصلاة تجري عليها الأحكام الخمسة. فطارة تكون واجبة إذا كان فيها سد الصف، أو كان التحرك مثلا إلى إمامة، لو أن إنسان يستخلف إماما فهنا تكون واجبة، وطارة تكون محرمة، تكون حركة محرمة إذا كانت كثيرة ولغير حاجة، وطارة تكون مكروهة إذا كانت حركة غير كثيرة لكن لغير حاجة. فالحركة تجري عليها الأحكام الخمس. نعم.
قال: ويكره في الصلاة استصحاب ما يشغل كالشيء الثقيل والملون بما يلفت النظر.
نعم، ويكره في الصلاة استصحاب ما يشغل كالشيء الثقيل والملون بما يلفت النظر، ومثل ذلك ترك المحمول أو الهاتف أيضا على الوضع العام، وإنما ينبغي على الإنسان أن يجعل على وضع الصامت أو غير ذلك. فيكره للإنسان أن يصطحب أو كذلك يصلي إلى أماكن فيها ألوان وفيها أشياء، يكره الإنسان أن يفعل ذلك، يكره الإنسان أن يفعل ذلك، لأن في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. نعم.
ويكره في الصلاة التخصر وهو وضع اليد على الخاصرة.
نعم، يكره في الصلاة التخصر وضع اليد على الخاصرة، الجنب يعني، سواء وضع اليد اليمنى على اليسرى على الجنب هكذا، أو وضع اليد هكذا على الخاصرة، أو وضعهما معا وهكذا. وقد جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في الصحيحين، فمن حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر. قال أبو هريرة: نهي عن التخصر أو عن الخصر في الصلاة، نهي عن الخصر في الصلاة. متفق عليه. لا كذا استسرهم. لا، الخاصرة دي تحت السرة، لا ليس من التخصر، تحت السرة ليس من التخصر. تحت السرة ورد في أثر ولكن ضعيف، وذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، لكن السنة أن تضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. التخصر على الجنب، إما تضع اليدين أو يد واحدة أو تضع اليدين على هذا، فهذا كله منهي عنه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قد فسره ابن أبي شيبة في رواية فقال: قال ابن سيرين رحمه الله: هو أن يضع يده على خاصرته وهو يصلي، أن يضع يده على خاصرته وهو يصلي. وقد ذكر العيني كراهة ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وعائشة وإبراهيم النخعي ومجاهد وأبي مجلز، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزعي. وذهب أهل الظاهر إلى التحريم، ذهب أهل الظاهر إلى تحريم التخصر، قالوا لأن هذا هو الظاهر وليس هناك ما يصرفه عن ظاهره. وقد اختلف أهل العلم في العلة التي من أجلها نهي عن التخصر، فمنهم من قال هذه مشابهة للشيطان لأن هذه صفة شيطان، ومنهم من قال هذه مشابهة لليهود أنهم يفعلون ذلك، قد جاء في رواية عن عائشة رضي الله عنها ما يؤيد هذا. وقيل لأن هذه عادة المتكبرين، عادة المتكبرين، علل كلها يعني قد لا يكون بينها خلاف، فهي قد تكون ثابتة عن الشيطان وقد تكون لأنها من ما يشبه اليهود. المهم أنه نهي عن التخصر، وأن الإنسان ينبغي أن يقف في حال طيبة ومقبولة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أشياء مبطلة للصلاة. تبطل الصلاة بالكلام عمدا وإن كان يسيرا.
تبطل الصلاة بالكلام عمدا، الكلام عمدا اللي هو الكلام بما هو خارج الصلاة، يا فلان اذهب إلى كذا، يا فلان اعمل كذا، تبطل الصلاة بهذا. وإن كان يسيرا يعني حتى لو قال مثلا: أغلق الباب يا محمد، مو بلازم نتكلم كثيرا، أغلق الباب، تبطل الصلاة عمدا. عارف أنك هتسأل إذا كان لمصلحة الصلاة، رفع الصوت بالذكر لا بأس، يعني مثلا هم يدقون الباب وأنا أريد أن أبين لهم أنني أصلي، أقول فأقول مثلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الله أكبر. هذا ليس كلاما، إنما هذا رفع الصوت بالذكر للحاجة لا بأس، عند الحاجة لا بأس. لكن من المسائل المشهورة جدا واعتبرها يعني عن العوام إلا إذا كان قلبها بعض علم بس ما اطلعت، وهي الكلام عمدا لمصلحة الصلاة. يقال: يا فلان زدت ركعة، إذا سبحنا وإذا كذا ولم يلتفت فنقول: يا فلان زدت ركعة، أو يا فلان كذا، فيقول هذه جائزة لمصلحة الصلاة. هذه أشبه بفتوى العوام، وإن كان بعض العلم يرى جواز ذلك لكنه قول ضعيف جدا، ويستدلون على ذلك بما جرى في حديث ذي اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين وسلم الصحابة معه. قالوا جرى كلام يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة وكذا إلى غير ذلك من الحوار. ثم بعد ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وأتم صلاته وأتم الصحابة الصلاة خلفه. فدل هذا على أن الذي وقع من كلام أجنبي إنما كان لمصلحة الصلاة، فيدل هذا على أن الكلام لمصلحة الصلاة جائز، ولا شك أن هذا استدلال ضعيف جدا. وذلك لأن الذين تكلموا حتى النبي صلى الله عليه وسلم، أما النبي فتكلم ظنا منه أن الصلاة قد انتهت، ولهذا قال ما نسيت ولا قصرت. وقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. وذو اليدين قال أنسيت أم قصرت الصلاة؟ يعتقد هكذا، أنسيت أم قصرت الصلاة، يعني صارت ركعتين. فالمتكلم أيضا ليس يتكلم عمدا في الصلاة، لأن النبي محل وحي. فهل الصلاة قصرت فصارت ركعتين؟ محتمل. ولهذا هم كانوا يقتضون بالنبي على أي حال. لما النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى خامسة قاموا إلى خامسة، النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع عليه خلعوا نعاله لأنه محل اقتداء. أما الإمام اليوم لو في إمام بيخلع عليه نخلع؟ لا. لو في إمام قام إلى خامسة اليوم نقوم؟ لا، ما نقوم ولا نزيد في الصلاة عمدا. ولهذا أيضا القول الذي يقول بأن نتابع الإمام في الخامسة بناء على أن الصحابة تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في الصحيح، نقول هذا قول أيضا استدلال بهذا الحديث ضعيف. ليه؟ لأن الصحابة إنما كانوا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون قد حصل في الصلاة شيء بزيادة بنقصان بغير ذلك، فلا يلحق غير النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، غير النبي ما يلحق بالنبي، غير النبي ما يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن النبي قد شرع لنا أنه من نبأ شيء في صلاته فليسبح، الرجال يسبحون والنساء تصفق بس. طب إذا ما التفت؟ يعني قلنا له سبحان الله قام إلى الخميس سبحان الله، أو سلم من ركعة الثانية قلنا له سبحان الله والتفت قلنا له سبحان الله ولم يلتفت، فإننا لا نزيد على التسبيح. هو إذا أتى بركعة خامسة وجاء وسلم وكذا وقال أنا متيقن من نفسي أنا أو غالب على ظني أننا مصيب وما أدري على ما تسبحون، صلاة صحيحة وصلاتنا صحيحة، لكن لا نتابعه ولا نزيد في الصلاة شيئا عمدا ما يجوز. ولهذا من زادها عمدا بطلت صلاته. أما إذا كان جاهلا ما يدري عن الأحكام وزاد مع الإمام هذا بغير علم فصلاته صحيحة. فالشاهد أنك لا تزيد في الصلاة شيئا، وإنما تقول سبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزيد على ذلك. فالصلاة الكلام عمدا في الصلاة يبطلها ولو كان شيئا يسيرا. أما إذا تكلم الإنسان خطأ أو جهلا فهذا لا بأس. وقد جاء عند مسلم حديث معاوية ابن الحكم السلمي لما عطس رجل فقال له معاوية يرحمك الله الحديث، وبعد الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. أما أن الإنسان يرفع صوته بالذكر أو كذا الحاجة فهذا لا بأس به، إن هذه الصلاة لا يصلح شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وغير ذلك. نعم. مسألة الذكر في الصلاة الذي له سبب، كأن يكون إنسان عطس في الصلاة فحمد الله، أو سمع صياح ديك فقال اللهم أسألكم من فضلك وغير ذلك، هل هذا يشرع في الصلاة أم لا؟ الجواب نعم يشرع في الصلاة، وقد جاء في السنة الصحيحة ما يدل على ذلك في حديثة أبي بكر رضي الله عنه لما كان يصلي بنفسه حضر النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الرجوع فقال أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانه وكذا، ثم قال ثم حمد الله عز وجل، حمد الله عز وجل. فإذا كان الذكر مسببا، ولأن النبي أيضا كان يصلي فكان لا يمر بآية فيها عذاب وكذا إلا استعاذ بالله عز وجل من على العذاب، ولا فيها جنة إلا سأل الله عز وجل من فضله، فهذا مسبب. من هنا العلماء قالوا إذا كان الذكر مسببا فلا بأس ولا حرج، ولأنه من جنس ما في الصلاة، فالصلاة فيها التسبيح والتحميد، والنبي قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس ما التسبيح والذكر وكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من الفرض والنفل لا فرق، لأن القاعدة إن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا لدليل. نعم نعم. نعم نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الهدى والنور، بعد أن عرض عليه السائل كلاما لأهل العلم، فقال السائل: نعم يا شيخ، ما الذي ترجحونه؟ قال الشيخ: هو الذي قلت لك آنفا، هو ما يستفاد من حديث ذي اليدين. إذا الإمام سلم من الصلاة ساهيا، لبعض المصلين خلفه أن ينبهوه، وله أن يستوضح كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة ذي اليدين.
أعد.
إذا الإمام سلم من الصلاة ساهيا،
سلم
من الصلاة ساهية،
تمام،
لبعض المصلين خلفه أن ينبهوه، وله أن يستوضح كما فعل الرسول عليه السلام في قصة ذي اليدين وفي غيرها أيضا. خلاصة الكلام في أثناء الصلاة ما فيه كلام. السائل: أيوة الشيخ، في أثناء الصلاة لا كلام، أما إذا انتهت الصلاة وتبين أن هناك نقصا فحينئذ يجوز الكلام لإصلاح الصلاة، ليس في أثناء الصلاة، لأنه كما تعلم القاعدة أن الكلام في أثناء الصلاة منهي عنه، وما جاء على خلاف القاعدة فلا يزاد عليه، وإنما يوقف عنده. مفهوم الكلام إلى هنا؟ السائل: نعم. الشيخ: فمثلا ما أفاد حديث ذي اليدين هذا خلاف ما هو معلوم من النهي عن الكلام، ولكن ما دام وقع وأقره عليه السلام ولم يبين أن هذا لا يجوز مرة أخرى كما هو المذهب الحنفي، فاستفدنا منه الفائدة التي تضطرنا أن نستثنيها من النهي عن الكلام في الصلاة، أما أن نلحق بها أمورا أخرى ليس عليها أدلة خاصة، وهي هذه المسألة الأخرى تخالف القاعدة من النهي عن الكلام في الصلاة، فهذا نقض للقاعدة بالرأي وبالقياس، وهذا لا يجوز. السائل: بارك الله فيك الشيخ وفيك بارك.
نعم، يعني كلام الشيخ هنا كون من جزئين، الجزء الأول وهو الزيادة عما ورد في حديث ذي اليدين، فتأخذ من حديث ذي اليدين الكلام في الصلاة وكذا، قال لا هذا ما يجوز، لأن الكلام ما وقع في الصلاة. الشيء الثاني أنك لك أن تتكلم في هذا الأمر الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا مستثنى الكلام فين؟ في الصلاة. هذا الحقيقة فيه نظر، فيه نظر من أي جهة؟ هذا الكلام الذي حصل من النبي ومن ذي اليدين ومن جماعة الصحابة إنما هو واقع لزعم كل واحد أن الصلاة قد انتهت، فالنبي قال ما نسيت ولا قصرت، النبي قال ما نسيت ولا قصرت. الأمر الثاني الذي وقع من الصحابة أنهم قالوا ذلك: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ والكلام فيما إذا كان الإنسان متيقنا أنه في صلاة، فإذا كان متيقنا أنه في صلاة فلا يجوز أي كلمة، لا يقال لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة. وهذا الاستفسار الذي وقع من الصحابة ومن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لحال النبي الذي لا يقاس عليه آخر، ألا وهو ماذا؟ ألا وأنه محل التشريع. إنما الآن لو أن إماما اليوم سلم، هل أسلم معه؟ الجواب لا، لأنني جازم أنه ماذا؟ أنه نسي، لا يرد الإراضة الثاني أو قصرت، خلاص انتهت قصرت في بعد النبي، قصرت في بعد النبي الرباعية تكون ركعتين أبدا. ولهذا أقول له أقول سبحان الله فالتفت يقول كذا، أقول سبحان الله سبحان الله، ممكن لي أن أشير يعني قم إيه أتم صلاتك، إنما لا أتكلم. وأما ما وقع بكلام الصحابة كما قلت لك، ولهذا ذو اليدين ماذا قال؟ ما قال يا رسول الله نسيت، إنما قال أنسيت أم قصرت. هذا الإمام الوحيد الذي يقال له ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي حتى الكلام الذي وقع من الصحابة ومن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز اليوم إذا حصل نفس الموضع وإذا حصل نفس المقام، لكن يمكن أن يقع قريب منه ويكون جائزا. ألا وهو ماذا؟ أن من يصلي خلف الإمام جاهل عامي، فلما سلم الإمام سلم ومعه، وبعدين قال له يا شيخ محمد أنت سلمت من الركعتين، قال ألا أنا جمع حسن الركعتين، آه سلمت من الركعتين، وإحنا طب ما نبيتونش لي والله إحنا ما نعرفش، لا نقوم يلا وأم أي ماشي. على هذا قد توجد هذه الصورة، ما في بأس، والصلاة صحيحة ولا إشكال. ليه؟ لأنه جاهل. نعود إذن إلى العمد، هل لنا أن نتكلم لمصلحة الصلاة؟ نقول لم يستثني النبي إلا شيئا واحدا، ألا وهو التسبيح بالنسبة للرجال والتصفيق بالنسبة للنساء. وأما قصة ذو اليدين فإنها كما قلنا محمولة على أن النبي صلى الله عليه وسلم له وضع خاص لا يقاس عليه، وقد يقع مثلها لا على أن يقال أن الصلاة قصرت، ولكن على الجهل، أن يجهل المأمومون هذه الأحكام فيسلمون مع الإمام ثم يقولون يا شيخ انت سلمت من ركعتين، طب انتم ما نبهتونيش لي والله ما نعرفش احنا نعمل ايه، احنا سلمنا معك وخلاص ما نعرفش، او قام الى خميسة فقاموا معه، او قام مثلا الى الثالثة من التشهد الاوسط وبعدين رجع لجهله وهم رجعوا معه. مثل هذه الاشياء التي تقع في الصلاة جهلا ايضا معفون عنه. نعم. ولو ما لك للتسبيح يمكن ان يشار اليه، ممكن ان يشار اليه حتى ولو هيعمل ايه، هيسلم هيجدنا ما سلمنا فنقول له هكذا قم. طيب هيزيد لا نتابعه، نظل نسبح حتى يفرغ من الركعة ويأتي ويسلم وإحنا جلسين، يعني حتى ولو زاد يعتقد صحة نفسه أو لا يلتفت إلى هذا ما في مشكل، صلاته صحيح، فالتسبيح كاف. نعم تشميت العطس ذكر مشروع بس ليس في الصلاة، لأنه خطاب، الحمد لله ليست خطاب، حينما تحمد أنت الله ليس خطابا، لا تخاطب بذلك أحدا، إنما التشميت خطاب، فتقول له يرحمك الله فيقول لك يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا الخطاب ما يجوز. ومن هنا أنكر النبي على معاوية بن الحكم، إنما أن تذكر أنت ليس خطابا مخاطبة ولا كلام، إنما هذا ذكر تقول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتبطل الصلاة بالانحراف عن القبلة بجميع البدن.
قال بجميع البدن أو بالصدر. نعم. اليسير كما ذكروا في ذلك يعني أثر وإن كان في ضعف ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني أنت الآن مثلا وليكن على الاتجاه بتاعنا ده، يعني لو انحرفت جهة اليمين قليلا أو يسار قليلا فلا بأس. ليه؟ وأصلا نحن نتجه إلى جهة القبل يقينا أن هذه الجهة فيها مسامحة بخلاف عين الكعبة، ما يكون أمام الكعبة. لهذا لما قالوا إيه؟ أما قالوا انحرف يمين أو يسارا قليلا، لأن كل هذا ليخرجك عن الجهة، ف فأنت جهتك مثلا هكذا الجهة إلينا مثلا الآن، فهذه الجهة ليست إلى الكعبة 100% محددة الكعبة، إنما الجهة، وإلا إحنا توجهنا في العالم كله أوسع من الكعبة، يبقى إحنا متجهين إلى جهة الكعبة. طالما أنك إلى هنا مو إلى الخلف وليس إلى اليمين ليس إلى الشمال، لا إلى الجهة، فهذه تحتمل قليلا كذا أو كذا تحتمل. نعم، فلو مثلا الصلاة عندنا بالحرف إلى الركن هذا، فواحد خد يمين قليل أو شمال قليل أو كذا، هل يسمح فيه؟ لكن ما يأتي يتجه إلى هذه الجهة الأخرى أو إلى هذه الجهة، هذا تحول كامل. ومع ذلك نقول إذا كان عندنا تحديد بالبوصلة أو غير ذلك نلتزمه، ولا نأتي نؤصل فنقول إيه انحرف يسيرا انحرف قليلا، لا، طالما يمكننا ذلك فخلاص. واعلم إن حتى مع البوصلة دي قد يكون في شيء يسامح فيه، يسيرا يمينا أو شمالا مسامح فيه. فلهذا أنا ما أخرج يعني مثلا القبلة عندي كده، ما يجيش واحد يقول إيه طب احنا نخلاها مستقيمة كده الجهدي، أو نخلاها مستقيمة الجهدي، فيكون إما نصلي كده أو نصلي كده، لا، طالما البوصلة جايبها إلى كده يبقى نلتزم البوصلة الموجودة، لأنها إيه؟ لأنها أقرب الاجتهاد، هذا اجتهاد أقرب الاجتهاد فنبني عليه. نعم صحيح 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 صحيح. احنا بقى نعمل ايه؟ يعني مثلا احنا متجهين الى هذه الجهة، بس الخط ده بدل ما هو كده يعني سنة يمين او يسار خفيفة مع اتجاه القبلة، دي ما نعملش فيها مشكلة. لكن احنا مفترض قبلتنا، هل يبقى مستقيم الجهة دي؟ لا، دي نقول يا جماعة احنا معنا البوصلة، ما في داعي للفتنة ولا شيء، معنا البوصلة الجهة دي، لا احنا نجي الجهة دي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتبطل الصلاة بخروج الريح من دبره وبجميع ما يوجب الوضوء والغسل.
تبطل الصلاة بجميع ما يوجب الوضوء والغسل، خروج ما من السبيلين، النوم، المستغرق، وبخروج الريح من دبره، ولم يقل من قبل، إنما الدبر ومحل الريح. ولهذا المرأة لو خرج ريح من دبرها من قبلها فإنه لا يعتبر به، لأنه هواء، عبارة عن هواء وليس أنه ريح من محله المعتاد. نعم. كما قلت لك زي وضعنا هذا انحراف يسير ما في مشكلة، لكن انحراف كامل لا، لا تصلي فيه، وانصح له في كل بلد، في كل بلد تجد هذا. من أجل هذا لابد تروح تنصح لهؤلاء، بس يكون معك بوصلة، يكون معك بوصلة، يا جماعة تعالوا الوضع كيت 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 بهدوء، الوضع كذا 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 كذا. نعم. تمام، لحاجة، لو أن الإنسان انحرف عن القبلة لحاجة، كأن يكون مثلا جي زحام زي الحرم، ده متوقع أحيانا كان مثلا زحام يشيلوا الواحد من مكانه فيضطر أنه ينحرف أو كذا، هذا لا بأس، هذا لا يبطل الصلاة لأنه غير مستقر، أو بتدافع حية أو شيء فاضطررت أنك أنت تنحرف عن القبلة وكذا، هذا ما في إشكال، هذا لا إشكال فيه. أي نعم، آه نعم، هذا لا إشكال. نعم. لو ايه يجهل، نعم، لو اجتهد في القبلة ثم صلى الى غيرها وبان بعد الصلاة انه صلى الى غير القبلة، صلاته صحيح، صلاته صحيح. لكن لو علم في الصلاة تحول، كما جاء في الصحيح لما جاء الرجل الى القوم وهم يصلون فقال اشهد اني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فداروا وهم كذلك، فداروا وهم كذلك. نعم.
شيخنا القول بعض أهل العلم يعني إذا حدث للإمام شيء يبطل الصلاة يقول يذهب ويتوضأ ثم يبني على الصلاة.
لو حدث إيه
للإمام؟
الإمام حصل
لو حدث له شيء يبطل صلاة.
نعم.
يذهب يتوضأ ثم يأتي ويبني على الصلاة.
هذا قول بعض أهل العلم. نعم. أنه لو حصل شيء يذهب وتوضأ ويبني على بعض الصلاة. لكن قول ضعيف. قول ضعيف. يستأنف الصلاة من جديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحب اللمعة إيه؟ قال ذا فتوضأ ثم أعد الصلاة. نعم. أي نعم. لا قول ضعيف. قول ضعيف. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وتبطل الصلاة بالحركات الكثيرة المتوالية لغير ضرورة.
نعم تبطل الصلاة بالحركات الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. طبعا ضابطها يا اخوان ضابطها كأنك خارج الصلاة. يعني واحد مثلا أخرج المحمول وكتب رسالة وجاب كتاب وفتح ونقل منه وكذا، هذه ليست صلاة، هذه خرج عن الصلاة. نعم.
وتبطل الصلاة بالضحك وإن كان يسيرا.
نعم تبطل الصلاة بالضحك. وفرق بين الضحك والتبسم. تبسم هذا لا تبطل به الصلاة ولو كثير، إنما الضحك يعني إخراج الصوت، فهذا كالكلام تمام، يضحك بقى قهقه كذا، هذا كالكلام. نعم. طب يعني أقول لك أنا يعني غصب عني حصل شيء أضحكني، صلي مع واحد وحصل شيء معين وقع ولا كذا مثلا وقهقه، يقول يعني ما استطعت أن أدافع هذا أدفع هذا، خلاص أنت ما استطعت أن تدفع لا شيء عليك من جهة الإثم، لكن الصلاة تبطل. الصلاة تبطل. نعم.
وتبطل الصلاة إذا زاد فيها ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا متعمدا ذلك.
متعمدا ذلك معناه أنه لو كان جاهلا أو ناسيا لا تبطل صلاة. إذا زاد شيئا جاهلا أو ناسيا لا تبطل صلاة. نعم.
وتبطل الصلاة بمسابقة الإمام عمدا.
وتبطل الصلاة بمسابقة الإمام عمدا، يخرج منها أيضا ما إذا كان جاهلا أو مخطئا. سبق الإمام يعني تركع قبله، تسجد قبله. أما إذا كبر تكبيرة الإحرام قبله فإنه لا تنعقد صلاته، وإذا سلم قبل الإمام أيضا بطلت صلاته، وإذا أنه ركع قبل الإمام عمدا تبطل صلاته. وللمأموم مع الإمام أحوال في هذا الباب، للمأموم مع الإمام أحوال في هذا الباب. الحال الأول حال الموافقة، المتابعة، وهذا الحال هو المحمود، المتابعة. والمتابعة تعني أن يتابع الإمام من غير تأخر ولا مساواة اللي هي الموافقة ولا مسابقة، إنما متابعة. يدل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، يبقى تكبيره يكون بعد تكبير الإمام، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا أجمعون. يبقى هنا متابعة. كبر فكبر يبقى ما تتأخر، ركع اركع ما تتأخر. واحد يقول لك مثلا هو ركع وأنا في منتصف الفتح، اركع معه اركع معه. طيب هذا الحال الأول. الحال الثاني حال الموافقة، تركع معه ترفع معه تسجد معه، فهذا لا يجوز. ولكن ما تبطل الصلاة، لكن ما يجوز. الحال الثالث حال المسابقة، أن يسبق الإمام، أن يسبق الإمام، يركع قبله يسجد قبله. إن كان بجهل وعاد ثم تابع الإمام في نفس الركن ما في مشكلة، أو حتى لم يدركه في الركن ثم أتى بالركن متابعة لا إشكال إذا كان يجهل هذا. أما إذا كان متعمدا وفاته الركن فكثير من أهل العلم يقول تبطل صلاته تبطل صلاته. الحال الذي بعد ذلك التأخر، وهو أن يتأخر. إن تأخر لكنه أدركه في الركن فنقول هذا أساء أساء ولا يجوز له ذلك. أما إذا كان فاته الركن بأكمله وهو متعمد فأيضا بعض أهل العلم قال تبطل صلاته. إنما إذا كان مثلا لعذر كأنه ما استطاع أن يسجد أو كان مثلا جاهلا أو لم يسمع صوته انقطع الصوت وفوجئ الإمام بيقرأ، يعني مثلا وليكن بيصلي وراء في الركعة الأولى في الدور الثاني فانقطع الصوت ما أدري عن حركة الإمام وفاته بعض هذا الشيء، فليأتي بما فاته ويلحق بالإمام وصلاته صحيحة. نعم.
قال رحم
الفتحة قراءتها ركن نعم، لكن لو أن الإمام ركع اركع معه ولو ما أتممت الفتح، لأن في المتابعة في المتابعة في ذلك لازمة لك وهي مقدمة على إتمام الفتح، لأن بالمتابعة أصلا رفعت عنك الفاتحة. أنت لو أدركت الإمام راكعا بتقرأ الفاتحة وتركع ولا بتركع معه؟ بتركع معه، فهو حمل عنك الفاتحة بأكمله. فمن باب أولى لو كنت تقرأ أنت الفاتحة وركع هو من باب أولى أنه يحمل عنك بعض الفاتحة، وذلك لأن المتابعة أعظم ما في الصلاة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وإذا صلى جليسا فصلوا جلوسا أجمعون، يعني نحن نترك ركن القيام من أجل المتابعة، ونترك الواجب والجلوس في التشهد الأوسط من أجل المتابعة، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن بحينة لما قام من ركعة الثانية إلى الثالثة قام الصحابة معه فنقوم معه. فالمتابعة شأنها عظيم، متابعة شأنها عظيم، لا ما عليك شيء وصلاتك صحيح، هو تحمل عنك هذا. الركوع دون الصف، لو ركع دون الصف ثم دخل في الصف صلاته صحيحة، وقد حصل في حديث أبي بكر رضي الله عنه ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إنما ما جاء زادك الله حسنا ولا تعود. قال العلماء هذا عاد إلى جلبة، كانت جلبة صوت وجلبة كذا، لا إلى الركوع دون الصف، فلا بأس لو ركع دون الصف ما في بأس ثم دخل في الصف. أتلم. من؟ نعم. والمأموم ظن أنه سجد فسجد، فقال الإمام سمع الله لمن حمده فتفض. نعم دي تحصل في الجماعة كثيرا، يعني كنت صلي جماعة والإمام عند آية السجدة قال الله أكبر وبدأ من أن يهز قد ركع، طبعا الناس متوقعون أنه سيسجد، خصوصا في الحرم هذه تكون مشكلة في الحرم، لأن الحرم طبعا مترام من الأطراف، يعني أنت بتصلي بينك وبين الإمام كيلو فأنت ما تعرف حركات الإمام. الحقيقة ابتداء أقول هذا من قلة فقه الإمام، قلة فقه الإمام. أنت لا تريد أن تسجد يبقى لا تكبر وتركع عند آية السجدة، هات آيتين ثلاث، يبقى رفعت الإشكال عند المأموم، رفعت الإشكال عند المأموم. أنا أحيانا مثلا في صلاة الفجر الجمعة أترك السجدة عمدا، أترك السجدة بس ما أجيش بقى أكبر، أترك السجدة عمدا من باب ماذا؟ من باب أن أبين للناس أن السجدة ليست هي المرادة من قراءة سورة السجدة، لأن الناس يعتقدون هذا، ولهذا بعضهم إذا ما أطاق المأمومون الصلاة بالسجدة الإنسان يعمد إليه إلى صورة الفئة سجدة إلا اقرأ باسم ربك الذي خلق أو كذا، لأنه يعتقدون أن السجدة هي المراد، السجدة كسجود، السجود هو المراد لا صورة السجدة. فأحيانا أمضي، أحيانا أمضي وأنبه بعد الصلاة أنني فعلت ذلك عمدا لكيت وكيت وكيت وكيت. طيب أنا الآن سأركع كإمام عند آية السجدة، لماذا أركع؟ أنا هنا أحدثت التباس، أنا لو أنا طالب علم هو لو أنا وراء إمام فعلا محتار أعمل إيه وما يدريني أنه ركع، فأقول لي بالله عليك لو أنا الآن أصلي خارج المسجد وإنت إمام داخل المسجد وإنت الإمام ابن باس وجيت عند آية السجدة فقلت الله أكبر، طبيعي أنا خارج المسجد أعمل إيه؟ هسجد طبيعي، توقعي بالشيخ ابن باز أنه هو هيسجد وكذا، فوجئت أن الشيخ ابن باز ركع وهذا وجهي وهذا جائز، جائز ألا يسجد، لكن لماذا ركعت يا إمام عند هذه الآية؟ فمن فقه الإمام في هذا الباب أنه إذا لم يرد أن يسجد فليأتي بآية بعدها أو آيتين. حصل في الحرم مرة أذكرها، كان في سورة النحل، وسورة النحل في الربع الثاني ده ختام ربع، طيب الله أكبر طبعا كلنا سجدنا، تبعيد يعني سمع الله لمن حمده، الحرم كله تحول بقى اللي واقف وطلب. طبعا حرم جله عوام وبدأ أصوات، فعلا انت سمع أصوات كتير، الناس يعني الناس وكأن خرج ناس من صلاة، لأن دي أصوات ناس بتتكلم، أحدث إشكالية كبرى جدا في هذا الباب. لكن على كل الحكم الشرعي لو أن إنسانا سجد ظن أن إمامه ركع سجد ظن أن إمامه سجد وهو راكع، فإنه يقوم إذا قال إمامه سمع الله حمده يقوم فيركع ثم يدركه ولا شيء عليه، ثم يدركه ولا شيء عليه حتى ولو فاته هذا الركن بأكمله. نعم حيرهم هو أيوة هو أفتى أنه ليس عليهم شيء لأنهم جهال وأتى بهذا، صحيح، بس إحنا نفتي بقى هو ألا يفعل هذا؟ أنت يا أخي تريد أن تركع يبقى زد آية، زد آيتين، لكن يعني لا تأتي تركع عند هذه الآية، هو واجب عليك حتى ولو كانت نهاية ربع، نهاية الربع ده يعني تقسيم اصطلاحي، مو بلازم يعني إحنا الإنسان في التراويح الربع يبقى ربع، يبقى ربع وآية، يبقى ربع وآيتين، زي اللي بيقرأ في نفس المسألة مثلا في سورة النساء يقف في المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وأمهاتكم، وبعدين يقف إيه إن الله كان غفورا رحيما، وبعدين الليلة اللي بعدها والمحصنات من النساء، يعني ما لهن المحصنات، يعني ما إيه المحصنات مالهم؟ المحصنات دول هذه هذا الصف تابع للمحرمات، اقرأ. أو في آل عمران ولا تحسبن الذين يقتلون في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل ويستبشرون بالذين لم يحقوا بخلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب نجي للي بعدها يستبشرون بنعمة من الله وفضل، من هم؟ طيب يعني ما هو بلازم أنت زيد، قف عند تمام المعنى وكماله، ما هو بنهاية الربع أو كذا، هذه أمور اصطلاحية. نعم ما يدخلون في الصلاة إذا ما سبع المأموم تكبيرة الإحرام ما يدخل في الصلاة، أي هو يصلي بس هم ما يدخلون، يعني لو كانوا خارج المسجد، لكن لو افترض أنهم داخل المسجد وما سمعوا التكبيرة لكن ماذا خلاص كل وضع يدها كذا ودخلوا في الصلاة، شايفهم دخلوا الصلاة حينئذ تكبر وتدخل، ما هو بلازم تسمع. فإذا ما سمعت لكن رأيت إماما ورأيت من يقتدي بالإمام أدخل معا، لكن لا رأيت ولا سمعت ما تدخل. فإذا كبر هو الله أكبر ليركع هتكبر أنت تدخل في الصلاة. طب أنا ما أدري أنا ظننت الفاتحة، فأنا بقرأ في الفاتحة قال سمع الله لمن حمده، أنا خارج الصلاة المسجد أركع ثم أتابعه سمع الله لمن حمد. ولكن أركع أتي بأصل بقى الركوع، يعني أركع مع تسبيح ثم أرفع. نعم. بس يكفي، ما هو بلازم، المهم العلم بدخول الإمام في الصلاة. نعم.
الشيخنا يقول بمجرد المسابقة عمدا تبطل الصلاة.
تمام.
لا تفصيل آخر، يعني مجرد السبق إلى الركن لا يبطلها بمجرد السبق، لكن عليه أن يرفع ليأتي به بعد.
أي إيه؟ لو رفع وأتى بها بعد ما في مشكلة. لو رفع ثم أتى بها بعد ما لا إشكال. نعم. إذا قام وأدرك ما في مشكلة، لكن إذا ما قام وبقى على ما عليه لا، لأن إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. كل ده أخطأ، أخطأ يعني إيه؟ فعل ذلك خطأ، يعتقد أن الإمام كبر، وأحيانا إنسان يكبر وراء إمام في مسجد آخر، يعني إذا كانت الميكروفونات هذه فربما كبر وراء إمام آخر، ما في مشكلة. لو كبر يعني سبق الإمام ثم الإمام قال مثلا سمع الله لمن حمده، يعني فعرف أنه قد سبق، فلا إشكال عليه إن شاء الله، ويتابع الإمام ولا إشكال. أي سفيان، أيوة يا سفيان، نعم، يعني الإمام كان الإمام راكع تكبر تكبيرة الإحرام والركوع ما في إشكال. نعم.
قال رحمه الله
ولو تعالى أنك اقتصرت على تكبيرة الإحرام يا سفيان لا بأس، إذا كان الإمام راكع فلك أن تكبر تكبيرة الإحرام ثم الركوع، ولك أن تكبر تكبيرة الإحرام فقط وتركع، بس لابد أن تكون تكبيرة الإحرام، لكن ليس لك أن تكبر تكبيرة الانتقال وتركع بس. إذن عندنا يا سفيان الآن ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أنك تكبر تكبيرة الإحرام والانتقال، يبقى اثنين. الحالة الثانية أن ده جائز. الحالة الثانية أن تكبر تكبيرة الإيه؟ الإحرام فقط وتركع، أيضا ده جائز. طب الحالة الثالثة أن تكبر تكبيرة الانتقال فقط، ده لا يجوز، لأن بهذا منع ما دخلت الصلاة، إنما الصلاة ندخلها بتكبيرة الإحرام. قول لي بقى التقسيم ده. ها، تمام. 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 أنا دائما أقول كده، أقول الصعيدة دول أنصح ناس، دايما ناس تخلفني في كده، دايما اقول كده الصعيدة ان شاء ما شاء الله من انصح الناس. ها، احسنت يا زويه.
الامام يقرا في كتب الصوت ومثلا مسجد كبير وهو يصلي في الدور الثاني وناس تصلي في الدور اللي تحت، وهو بيقرا في القراءه لمكبر الصوت الاخر، الناس يسمعوا كده،
بننتظر ربما يعود الصوت، لا لكن ما عادش خالص تتم الصلاه لوحدك، إذا ما أعاد كل يتم الصلاة وحده، إذا انقطع صوت الإمام عنا ولم يعد نتم الصلاة ولا إشكال.
لو واحد دخل والإمام ركع وكبر تكبيرة الانتقال وهو جاي ما يعرفش عليه حاجة،
عليه يعيد الصلاة بس غير آثم، فلو فعل ذلك جهلا، دي الجهل هنا لا يعتبر، هو لا يأثم لكوني جاهلا، لكن لا تنعقد صلاته، لا تنعقد صلاته، لأن ترك ماذا؟ ترك ركنا هنا من أركان الصلاة. نعم، هو تكبيرة الإحرام.
قال رحمه الله تعالى: أشياء من أحكام سجود السهو في الصلاة.
كالذي عليه طواف إفاضة، يوم يجعله آخر يوم، ولك يجعله مع طواف الوداع، يوم ينوي الوداع ولا ينوي الإفاضة، يبقى لسه عليه ركن حج. لكن لو نوى الإفاضة ولم ينوي الوداع، هو أصلا ما ينوي وداعا ولا شيء، هو لو نوى لو آخر عهد البيت خلاص يكفي، بس المهم يكون نيته فين؟ الركن.
وهو الإفاضة، مو بنية الوداع. لو نوى الوداع فقط ما أجزأ عن طواف الإفاضة، يبقى عليه ركن. وطواف الوداع في غير محل، لأن طواف الوداع المفترض آخر الأنساك، هو بقى عليه طواف إفاضة. ولهذا بعض الناس بيحجوا اللي هو الحج اليوم ده، اليوم اللي هو يجي على عرفة، جاء على عرفة بالليل وقف فيها وراح جاي نازل على منى، رمى جمرة وجاء طاف وحلق وكذا، وبعدين جاء طاف وسعى وروح بس. ده حج صحيح، حج صحيح، لأنه وقف عرفة وبعدين طف، بعد ذلك طف إفاضة وكذا. إيه اللي بقي عليه بقى؟ ما بيت بمنى، يبقى ده دم. عنده رمي جمار في الأيام، يبقى ده دم. طيب عليه طواف وداع. هو قالك ده ما هو طواف الوداع ومشي؟ لا، طواف الوداع واقع في غير محله، لأن طواف الوداع يكون آخر أنساك. الحديث ابن عباس في الصحيحين: اجعلوا آخر عهدكم البيت. فبعض الناس يقول لك يعني مش مشكلة ثلاث خرفان أربع خرفان. طبعا في ناس معها أموال، يعني أنا أعرف واحدا كان يصلي الجمعة في الحرم كل أسبوع، مصري يصلي في الحرم كل أسبوع، يسافر معه تذكرة مثلا سنوية بهذه ألف، يعني رجل ما شاء الله عنده كذا، يسافر كل يوم الجمعة طيارته يروح يصلي الجمعة في الحرم ويعود أسبوعيا يصلي الجمعة في الحرم. هو أصلا هو ما يركب الطيارة زي بالضبط ما يروح مواصلة هنا، يعني رايح بلد تاني، وما يكون في القرى رايح اسكندرية، ما هي زي رايح السعودية بالضبط. يعني تذكرة سنوية ما تفرقش معاه، يعني ألف مؤلاء، ما رجل صاحب ملايين ما تفرقش معاه. فنفس المسألة، الحج ممكن كده، ممكن ناس مثلا بدل ما تترك الحج خلاص بيحجز طيارته كذا كذا، وده موجود فعلا في الناس تفعل هذا. نعم. وما هو بلازم يعني يكون رجل مثلا يعني من متهاون وكذا، هو بيقول لك والله يعني ده استطعت فعلا، انا ما ودي اترك الحج، ولكن مثلا عنده ارتباطات مهمة جدا وما ودي يفوت الحج، فحج بهذا يريد خير. يعني ما كل واحد يفعل هذا يعني من المطرفين مش عايز يبهدل نفسه، لا، قد يكون عنده ارتباطات فعلا وما وده يترك الحج، فبيروح بالليل ويجي ثاني يوم بالنهار.
أين؟ قال رحمه الله تعالى: أشياء من أحكام السجود السهو في الصلاة. أولا: إذا سهى في صلاته فزاد فيها ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، فإنه يسلم منها ثم يسجد للسهو سجدتين ويسلم أيضا.
إذا سهى في الصلاة فزاد فيها ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، زاد يبقى لن يأتي بهذا الشيء بعد ذلك، خلاص هو زاد، فإنه يسلم منها ثم يسجد للسهو سجدتين ويسلم أيضا. طيب والسجود أو التسليم هل يكون بعد السلام ولا قبل السلام؟ هيكون بعد السلام، سوف يكون بعد السلام. طيب هذه حالة أولى. مثاله
إذا كان يصلي الظهر فقام إلى ركعة خامسة ثم ذكر أو ذكر، فإنه يرجع بدون تكبير ويجلس فيقرأ التشهد الأخير ويسلم، ثم يسجد سجدتين ويسلم. وكذلك لو لم يعلم بالزيادة إلا بعد فراغه منها، فإنه يسجد للسهو سجدتين ويسلم.
نعم، فإذا قام إلى خامسة وذكر فإنه يعود مرة ثانية، إذا قام إلى ثالثة إلى رابعة إلى كذا، طيب سجد وترك ركوعا فإنه يعود إذا ذكر ويأتي بالركوع ويتم صلاته. نعم. هو المأموم ما يدري أنه ترك الفتح، المأموم يجلس ما يتابعه، المأموم يجلس ما يتابعه. ليه؟ لأنه هذا لما نسى الفتحة نسها بينه وبين نفسه، ما أدري وعليه، فإنني لا أتابعه، أنا لي الظاهر، الظاهر ماذا؟ أنه أتى خامسة وما يجوز لي أن أتابعه في الخامسة، فأجلس حتى وأسبح طبعا له، لكن لو افترض أنه ما انتبه حتى فرغ من الخامسة خلاص يسلم ونسلم معه، يسلم ونسلم معه. نعم معقول، معقول عادة إمام يترك فاتحة؟ يعني الإمام متعمد راح يجيب ركعة دي متعمد، يعني اعتبر أنه ترك فاتحة فيبقى باقي ركعة فجاب ركعة حتى ولو له عادة، حتى ولو له عادة. ليه؟ لأنه قد العادة قد تتخلف مرة مرتين ثلاثة، لأنه كلمة عادة دي ممكن تحصل كل أسبوع مرة، هذه كلمة عادة لكن ما بكل صلاة. فأنا أبني على الظاهر، أبني على الظاهر وإن كان الإمام كثير الأوهام لأني ما أدري، أبني أنا على الظاهر. نعم. إذا هو سلم من الثالثة أنتظر وأسبح له حتى يعود فيأتي بالرابعة وأسلم معه. نعم. سلم من الثالثة لا تسلم معه. نعم لا تسلم معه. أنت قمت إلى الرابعة وهو سلم من الثالثة، أنت قمت إلى الرابعة هو سلم من الثالثة، تمام، تسبح له حتى يعود إلى الرابعة يأتي بها وتتبعه.
سلم هو كامل
لا هو سلم وراح فين؟ مشى. لا هو إذا سلم سهوا وأنا وقفت إلى الرابعة وأسبح له، فإذا رأني قائم وما سلمت معه وقائم إلى الرابعة هيعود مرة ثانية ويأتي بالرابعة، فيأتي بالرابعة وأنا وراه. لكن لو فرضنا وسلم بقى ومضى مشى وتم أنا صلاتي، لكن أقول له تعالى أتم ركعة إذا كان الفاصل يسير وإلا تعيد الصلاة إذا طال الفاصل. ما لم يفحش، يعني مثلا دلوقتي هو سلم وراح جلس جنب عمود وأنا سلمت من الرابعة أقول تعالى أنت نسيت ركعة، فهذا يسير. أو طلع باب المسجد أو تعالى، مثل ما حصل في حديث ذو اليدين لما خرج السرعان وبعد ذلك جاءوا، فهذا يسير. لكن تقابلت بقى بعد ساعة أو كذا ده فصل كثير.
إذا المأموم نص شاي، إذا المأموم نص شاي في الركعة الثالثة فقام في التحيات في الركعة الرابعة فقام الإمام المأموم يقوم معاه ولا يستنى حد ما يجيب الركن اللي هو نسي وينزل يكمل
التسليم؟ من اللي جاء أم يجيب ركعة؟
نسي ركن ما جابوش فقام يجيب، هل
هيأتي ركن يأتي بركعة كاملة؟ هيجيب الفتحة ازاي يا أنس؟ يعني واحد هيقوم يجيب ركعة بقى كاملة؟
لا هيجيب الفتحة بس ويقرأ صورة بعدين ينزل يكمل التحية.
لا ما فيش، لا ما فيش حس ما ينسى ويجيب التحية. نسى الفتحة في أي ركعة؟
في ركعة الثالثة.
الثالثة؟ طيب وبعدين هو قام يجيب الرابعة دلوقتي خلص الثالثة يعني ركع وسجد، هيقوم يجيب ايه الفتحة؟ يجيب ركعة كاملة لأن الفتحة وما ترتب عليه. إذا كان إذا علم المشكلة إن هو ما يدري الإمام ترك ولا ما ترك، لأن هو أما يترك الفتحة دي سر، هذا الإمام اللي يعرفها، المأموم ما يعرف، فلهذا المأموم لا يتابعه، هو بقى يأتي بركعة كاملة ويجلس، فإذا سلم سلمنا معه لكن لا نتابعه. نعم
قل.
نعم أيمن نسيان الجهر، ترك الجهر أو الجهر في صلاة السر، كل هذا من السهو الذي لا يسجد له، لأن الإصرار والجهر سنة وليس واجبا، والسنة ما يسجد لها على الصحيح. أيها الشيخ لا 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 أه؟ لا لا يا رجل احنا التربية قصور يا احنا تعود الفات بلاش هذه تضر تضر بتاعي تضر جزاك الله خير، الله يثيبك. نعم تقول ايه؟
اقول واحد مثل وقام جاب الخامس،
نعم،
هل فيه مذهب ان هو يقوم يجيب السادسه، يجيب السادسه من باب ان دي تبقى
شفع؟ لا لا ابدا، لكن المذهب هل نتابعه في الخامسه او لا نتابعه؟ بعض العلم يرى ان نتابعه في الخامسه، انما ياتي بالسادسه لا. لكن دي اخويا جاحر في ايه بقى من الفتاوى اللي بتصدر؟ في التراويح، في التراويح قام من ركعة الثانية سهوا فأتى بالثالثة، الناس تسبح له كذا ولا تقوم معه وبعدين هو يأتي برابعة؟ دي كثير بتحصل، يقول لك فتوى منتشرة ان يأتي برابعة وما يعود الى الثانية، وهذا غلط، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح فليتر بركعة، مثنى مثنى، فلو ساوى قام إلى الثالثة يعود إلى المثنى، مثل لو قام إلى الخامسة يعود إلى الرابعة، مثل لو قام وهكذا. نعم هذه في التراويح، نعم كثير من الناس يفعلها، ولعلهم يستدلون بهذا على هذا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسأل الحسنى ظهرنا، ثم يصلي أربعا لا تسأل الحسنى ظهرنا. إذا يصلي كم؟ أربعا، فظنوا أن أربعا يعني متصل، وهذا ليس بصحيح، لما يصلي أربعا على حديث ابن عمر ركعتين ثم ركعتين، وورد عن عائشة رضي الله عنها صلاة ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين وهكذا. نعم
قال رحمه الله تعالى:
ولهذا لو أن الإمام أعلم بهذا الحكم فتعمد أن يأتي برابعة صلاة باطلة، لأنه تعمد الزيادة. الصلاة الليل مثنى مثنى لا تكون أربعة، فلو أنه كان جاهل بالحكم هذا خلاص يعذر، لكن لو أنك أعلمت بالحكم وأصر فصلاته تبطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثانيا، إذا سلم قبل تمام صلاته ناسيا ثم ذكر أو ذكر في وقت قريب بحيث يبنى آخر الصلاة على أولها، فإنه يتم ما بقي من صلاته ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم. مثاله: إذا كان يصلي الظهر فسهى فسلم في الركعة الثالثة ثم ذكر أو ذكر، فإنه يأتي بالرابعة ويسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم، فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل فإنه يعيد الصلاة من أولها.
نعم، يعني هذا عكس الحالة الأولى. الحالة الأولى زاد، الحالة هذه سلم من ركعتين من ثلاث، كما سلم النبي حديث أبو هريرة في الصحيحين لما سلم من ركعتين إحدى صلاتي العشي، وكذلك سلم النبي من ثلاث. فهنا ماذا يصنع؟ إن كان الفصل يسير يعني ذكر بعد الصلاة أو قريب، فإنه يبني على ما مضى، يقوم يتم صلاته، التكبيرة تكون تكبيرة انتقال ليس تكبيرة إحرام، لأنه يبني على ما مضى، ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. نعم.
قال: ثالثا، إذا ترك التشهد الأول أو غيره من
واجبات. هنا يكون سجود السهو بعد السلام، سجود السهو بعد السلام. نعم.
ثالثا، إذا ترك التشهد الأول أو غيره من واجبات الصلاة ناسية فإنه يسجد سجدتين للسهو قبل السلام ولا شيء عليه، فإن ذكره قبل مفارقة محله أتى به ولا شيء عليه، وإن ذكره بعد مفارقة محله وقبل وصوله إلى ما يليه رجع إليه فأتى به.
نعم، يقول: فإن ترك التشهد الأول أو غيره من واجبات الصلاة الناسية فإنه يسجد سجدتين للسهو قبل السلام، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن وحينة رضي الله عنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركعة الثالثة وقام الصحابة معه ولم يتشهد، قال: فانتظرنا تسليمه فسجد سجدتين للسهو ثم سلم، فيكون هذا السجود قبل السلام، قبل السلام لأنه عن نقص. طيب لو كان في غير في التشهد هذا، لو قام إلى الثالثة فإنه يتم صلاته ولا يعود. لكن لو أنه في التشهد لما هم بالقيام تذكر فإنه يرجع ما لم يستتم قائما. وبعض العلم يرى ما لم يقرأ الفاتحة أي ما لم يشرع في القراءة، إن شرع في القراءة لا يرجع، هذا باتفاق. لكن إذا ما شرع يرجع ولا ما يرجع؟ قولان. والراجح إذا استتم قائما فلا يرجع لأنه تلبس بركن وهو القيام. طيب، لكن لو في غير ذلك من الواجبات، لو ترك شيئا واستطاع أن يرجع إليه، يعني مثلا كان قريب العهد به واستطاع أن يرجع إليه، إن كان المطلوب ركنا زي مثلا الركوع أو شيء ثم سجد، فإنه يرجع إليه ما لم يأتي موضعه من الركعة الثانية، يرجع ويأتي به. يعني في السجدة الثانية تذكر أنه ترك ركوعا، في السجدة الثانية يقوم فيركع ثم يتم الصلاة. لكن ذكر وهو راكع في الركعة الثانية أنه ترك ركوع الركعة الأولى، يبقى هذه صارت الأولى بالنسبة له والأولى محذوفة. إنما مثلا لو ترك مثلا التسبيح سبحان ربي العظيم وتذكر في السجود، خلاص يسجد سجدتي السهو، يسجد سجدتي السهو. نعم.
قال مثال،
لكن لو أنا مثلا في ذات الركوع نسيت سبحان ربي العظيم وقلت أي ذكر آخر ثم وأنا في الركوع تذكرته أنا نسيت فأسبح ولا إشكال. نعم.
قال مثاله إذن
مسنونة، لو تركها الإنسان لا سجود سهو لأنها مسنونة. قراءة السورة بعد الفاتحة سنة، فلو تركها الإنسان لا شيء عليه. نعم. أي نعم. نعم، البعض يرى السجود للسنن لكن الصحيح أنه لا يسجد للسنن. نعم.
قال رحمه الله تعالى مثاله إذا نسي التشهد الأول فقام إلى الثالثة حتى استتم قائما فإنه لا يرجع، ويسرد للسهو سجدتين قبل السلام، وإن جلس للتشهد ونسي أن يتشهد ثم ذكر قبل أن يقوم فإنه يتشهد ويكمل الصلاة ولا شيء عليه. وكذلك لو قام ولم يجلس وذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويتشهد ويكمل الصلاة. لكن ذكر أهل العلم أنه يسرد للسهو سجدتين من أجل النهوض الذي زاده في صلاته، والله أعلم.
نعم، والصحيح هما سجدتين فقط. لكن إذا كان هم من التشهد الأوسط هم يقوم ثم تذكر فرجع لا شيء عليه ما لم يستتم قائما. نعم. السلام. نعم. إذا استتم قائما خلاص يبقى تلبس بركن هنا جديد. نعم. لا يجلس. نعم. نعم. لا يعني هو سجد للسهو. ده الكلام ده بقى لو كان السجدتين بعد الصلاة، بعد الصلاة. طب وتذكر، لو تذكر من قريب يعود يسجد السجدتين ويسلم. لكن لو أنه طال بقى الفصل وكذا خلاص سقط عنه. نعم. لو أنه سجد بعد التسليم بزيادة يسلم سجدتي السهو بعدهم تسليم، إما أن يكون هذا التسليم تسليم الصلاة إذا سجد قبل السلام، وإما أن يكون بعد الصلاة. حديث أبو هريرة في الصحيحين سجد ثم سلم لما سلم من ركعتين. نعم. يعني ترك سجدة ولا إيه؟ لا شيء عليه. نعم. لكن لو أنقص سجدة يأتي بها ويسلم. نعم. لا يا أخي ما في إشكال. نعم. أيوه لكن لا دليل عليها، لا دليل عليها. نعم.
قال رابعا: إذا شك في صلاته هل صلى ركعتين أو ثلاثا ولم يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على
اللي مضى، إذا زاد إذا نقص. طيب هنا إذا شك، لأن السجود، لأن السهو يعود إلى إما إلى زيادة، إما إلى نقص، إما إلى شك. والشك له حالتان: شك فترجح عنده شيء بغلبة ظن، أو شك لا يترجح عنده شيء فيستوي الطرفان. السجود أو السهو ينتج عن ثلاثة أمور: زيادة، نقص، شك. إن زاد فليس إلا سجدتي السهو وتكون بعد السلام، إن نقص أتى بالناقص ثم سجد سجدتي للسهو، إلا إذا كان النقص واجب خلاص يسجد سجدتي للسهو قبل السلام. إن شك فله حالتان: إن ترجح عنده شيء بنى عليه وليسجد بعد السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليتحرى الصواب فليبني عليه. طب إذا ما ترجح عنده شيء فيبني على اليقين، على ما تيقن، ثم يسجد قبل السلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا شك في صلاته هل صلى ركعتين أو ثلاثة ولم يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، ثم يسجد سجدتين للسهو قبل السلام ويسلم. مثاله: إذا كان يصلي الظهر فشك في الركعة الثانية هل هي الثانية أو الثالثة ولم يترجح عنده أحدهما فليجعلها الثانية وليكمل عليها، ثم يسجد قبل السلام سجدتين ويسلم.
وما ترجح عنده شيء، قال: يا ترى أنا في هي الثالثة الرابعة، الثالثة الرابعة، ولم يترجح عنده شيء، يبنى على اليقين. وما اليقين؟ الثالث. فيأتي بركعة ثم يسجد قبل السلام. طيب، لكن إن شك الثالثة والرابعة وكان مثلا مسبوقا وبعض الناس بيصلي بجواره فغلب على ظنه أنها الرابعة لأن اللي بجواره جلس، فكان هذا مرجح عنده، فيبني على هذا ويسجد سجدتين بعد السلام. يبقى إذن إذا كان أسهو عن زيادة فيسجد بعد السلام، عن نقص فيأتي به ويسجد قبل السلام إذا كان نقص ضرك، عن شك فإما أن يترجع عنده شيء ويغلب على ظنه شيء فليعتمده وليسجد بعد السلام، أو لم يترجع عنده شيء فيبني على اليقين ويسجد قبل السلام. طيب لو جعل سجودك كله قبل أو بعد السلام فالصلاة صحيحة، لكن هذا لبيان السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: خامسا: إذا شك في صلاته هل صلى ركعتين أو ثلاثة وترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على ما ترجح عنده سواء كان الأقل أو الأكثر، ويسرد للسهو سجدتين بعد السلام ويسلم. مثاله: إذا كان يصلي الظهر فشك في الركعة الثانية هل هي الثانية أو الثالثة وترجح عنده أنها الثالثة فليجعلها الثالثة وليكمل عليها ويسلم، ثم يسرد للسهو سجدتين ويسلم. وإذا كان الشك بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه إلا إن تيقن.
نعم، هذا تنبيه، تنبيه بقى بعد أحكام السجود للسهو، أحكام السهو. رجل شك بعد فراغه من الصلاة، كل ما سبق إذا شك وهو في الصلاة، الأحوال هذه كلها إذا شك وهو في الصلاة. طب حالة إذا شك بعد الصلاة، بعد الصلاة ماشي عائد إلى بيته فقال: والله أنا ما أدري، أنا نسيت ركعة ولا لا، أنا نسيت الركوع أو السجود ولا لا، أنا ما أدري أن قرأت الفاتحة في الركعة الثانية ولا لا. هذه لا يلتفت إليها، لا التفات إلى شك بعد الصلاة. طب لكن لو تيقن، ما هو بشك بقى، تيقن، إن تيقن لم يعد شكا، إن تيقن يأتي بركعة ويسجد طالما الفصل يسير، فاصل يسير يعني هو بعد الصلاة وجلس مع نفسه كده، فقال أنا تيقنت أنني في الركعة الثانية لم إيه لم أركع مثلا أو لم أسجد، فيأتي بركعة ويسجد ويسلم. إنما إذا شك الشك يطرح بعد الصلاة، إنما في الصلاة يبنى على اليقين، لأن الشك لا يزول إلا بيقين، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المزري قال أن رجلا شك للنبي صلى الله عليه وسلم أو شكي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال لا يفتل أو لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. نعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ده الملاحظة الأولى، يبقى ملاحظة الشك بعد الصلاة لا يلتفت إليها إلا إذا صارت يقينا فإنه يلتفت إليه. طيب الملاحظة الثانية. نعم
شيخنا، بعض الفقهاء يفرق بين الشك في ترك ركن أو الشك في ترك واجب
بعد الصلاة؟
لا، في الصلاة يقول لا تلتفت للشك في ترك واجب، أما الشك في ترك الركن فهو الذي يعني
لا فيه الكلام. إذا كان الشك في الصلاة فكيف لا ألتفت؟ أنا ألتفت إذا كان ركنا أو كان واجبا، لأنه يترتب على ذلك حق. لو كان واجبا سجدت للسهو فقط، لو كان ركنا لازمنا أن أتي بالإيه؟ بالركن والسجود. نعم،
يعني لا فرق.
لا فرق، لا فرق طالما في الصلاة لا فرق. نعم.
قال وإذا كان كثير الشكوك فإنه لا يلتفت إلى الشك لأنه من الوسواس.
نعم، هذه حالة أو تنبيه خاص آخر. لو كان كثير الشكوك، لو كان كثير الشكوك فماذا يصنع هنا؟ لو كان كثير الشكوك لا يلتفت، لأن كثير الشكوك ما له حل، الموسوس هتقول له إيه؟ ابن على يقين، افعل كذا، هو يجلس معك طوال اليوم منذ أن يصلي الظهر إلى العصر، هذا لا يلتفت إيه؟ يقال له صلاتك صحيحة وسلم وافعل. مثل أيضا لو كان يغتسل نفس المسألة، هتقول له أيها نعم لو شككت أنت ما وصل الماء إلى ظهرك، لازم تتيقن، لازم الماء يصل إلى ظهرك. طيب هيوصل ماء إلى ظهره، طب أذنه خلف الأذن، طيب بين رجليه، طب الأصابع، طيب الأنف، هذا مشغله، فهذا تقول لو اغتسل واخرج مباشرة ولا تلتفت. نعم.
قال رحمه
وخرج ايه؟ طيب ايوه ها، ثم ايه بقى؟ هيتم صلاته كيف؟ خلاص هو بيخرج من الصلاة. طب واحنا نعمل ايه بقى بعد الصلاة؟ واحد هينوب ازاي؟ هو جالس وكلنا جالسين، يعني يزحف مثلا كده ولا يعمل ايه؟ يسلم بهم احدهم وخلاص، فيقول أحدهم اللي خلفه، ومن هنا كان قول النبي ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فالذي خلفه يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، ولا يلزم هو يتقدم، خلاص هو كذا يكفي، كونه يطلع خلاص، كونه يخرج خلاص. هو يخرج ويقول يا محمد يا أحمد سلم بالناس، سلم خلاص يسلم. نعم. هو يسلم، لو سلموا صحة الصلاة ما في إشكال، لكن هو الإمام يخرج يقول يا أحمد صلي به. هو نسأل الله ألا يبتلى الإمام بهذا، لأنه قد يكون الأمر بالنسبة يعني للناس صعب وهو بالنسبة له صعب، لكن هو هذه الأحكام، يعني لو ابتلي بهذا خلاص يفعل هذا الأمر. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى والله أعلم وصلى
كيف
الله.
نعم كيف يتطهر المريض ويصلي؟
قال رحمه الله تعالى كيف يتطهر المريض ويصلي؟ أولا يجب على المريض أن يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر.
نعم يجب على المريض أن يتطهر بالماء. هذه مسألة طبعا كيف يتطهر المريض ويصلي الحقيقة مسألة مهمة جدا جدا وأحكام مهمة جدا، ونسأل الله عز وجل أن يعافي كل مريض وأن يعافي كل مبتلى. وإلى المسألة يا أخواني فعلا صعبة وفيها من المشقة ما فيها، وتحتاج إلى فقه فعلا، تحتاج إلى فقه. فهذه رسالة مهمة جدا، وهذا سؤال مهم جدا جدا، كيف يتطهر المريض ويصلي؟ نعم قال يجب على المريض،
يجب على المريض أن يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر.
نعم يجب على المريض يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر، يعني المريض كغيره، هذا الأصل، المريض كغيره، فما يستطيع أن يأتي به يلزمه. نعم
فإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه أو خوف زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم.
طيب إذا لم يستطع أن يتطهر بالماء إما لعجزه إما لخوف زيادة مرض، لو تطهر بالماء زاد المرض أو تأخر البرء أو غير ذلك، فإنه يلجأ إلى التيمم. والحمد لله الشريعة سهلة، وما جعل لكم في الدين من حرج، ولهذا ذكر الله هذه الآية بعد التيمم، فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الله أكبر، شريعة سهلة والله يا أخوان سهلة، ابتداء لا يكلف الله نفسا أن يسعها، ابتداء فالتكليف بالمقدور. طيب وبعد ذلك عندك قيام بالفعل، إذا طرأ لك عذر أو طرأ لك شيء فإن الشريعة تخفف. في حديث عمران عند البخاري صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، تيسير. نعم
قال رحمه الله تعالى كيفية التيمم، أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة يمسح بهما جميع وجهه ثم يمسح.
أيوة أيمن في ماذا؟ صلاة المريض، المريض يصلي قائما إن لم يستطع فقاعدا إن لم يستطع فعلى جنب. طب ولا هذا ولا ذاك، ولا هذا ولا ذاك، يومئ برأسه. طيب ما استطاع أن يومئ برأسه فيصلي على حالته، يقول الله أكبر ونام على ظهره الله أكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يقول الله أكبر وهكذا. هذا الصحيح الذي عليه الجماهير. شيخ الإسلام يرى أنه إذا عجز عن الإيماء ترفع الصلاة عنه، ترفع الصلاة عنه. لا لا ما في إصبع، الشيخ سامي يقول لابد من السجود، ما في صلاة دون سجود، إن لم تستطعه مباشرة أو مئ به. طب إن عجزت عن ما يبقى لا صلاة، لأن الشيخ يقول الصلاة لابد فيها من سجود، إن لم تستطعه مباشرة فبالإيماء، إن عجزت عن ما يبقى لا صلاة. وهذا خلاف الجمهور، ولا شك أن قولي ضعيف، أنا ما زلت يعني أستكثر على شيخ الإسلام، يعني أقول هذا يعني أستعظم هذا القول على شيخ الإسلام وفقه شيخ الإسلام وعقلية شيخ الإسلام رحمة الله عليه المعروفة، يعني الذي فتق الله ما استطعتم في حضور ذه في إدراك للصلاة، يبقى الصلاة ما ترفع عن العبد. وعدم الإتيان بالسجود كعدم الإتيان بالركوع كعدم الإتيان بأي شيء. طب لو افترضنا أنه لسانه نفسه جاء جلطة لم يعد يتكلم، مو بقى إماء ليس إماء وفقط، لا ولا كلام، نقول عقل موجود خلاص يمر هذه على قلبه، يبقى الله أكبر في قلبه. القراءة طالما معه عقل الإدراك العقل وأي شيء لا يأتي به فهو معذور، ولهذا بيصلي الأبكم، الأبكم بيصلي، الأبكم يصلي. فإن كان العذر بانقطاع كلام أو بعدم إتيان أفعال أو الاثنين ولكن معه العقل صلى على حسب حال. واحد يقول هذا من التشديد يا شيخ، يعني الله ما جعل من حرج، ألا الله ما جعل من حرج، هو هذا، هو الله كلف العجز عن القيام بالقيام، كلف العاجز عن القراءة بالقراءة، هو ده الحرج، أن يكلف العاجز عن القراءة بالقراءة هو ده الحرج. إنما أن يكلف العجز عن قراءة بإمرار القراءة على قلبه أي حرج؟ ده هذا رفع الحرج. نعم نعم الاختراع تقصد يعني. بمثل يا شيخ مهد هذا الإمام أبكم بأبكم ماشي أبكم بنطق لا النطق هو الأساس النطق هو الصلب تكون أنت الإمام نعم لكن الائتمام بالأبكم يكون بالأبكم الائتمام بالأبكم وأنا ناطق لا ما يصح حصل أي نعم لا لا مو مطلق مو مطلق إذا صح في صحب غيره ممن هو في عذر
قال نعم. رحمه الله تعالى كيفية التيمم أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة يمسح بهما جميع وجهه ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض فإن لم يستطع أن يتطهر بنفسه فإنه يوضئه أو ييممه شخص آخر
انتبهتم إن لم يستطع أن يتطهر بنفسه فليوضئه أو ييممه شخص آخر إذا كان بالإمكان إذا كان موجودا نعم إذا لكن كان إذا لم يكن موجودا خلاص يتيمم طب إذا عجز عن التيمم ما يستطيع ما عنده شيء ما عنده أحد صلى في الوقت ولو كان فاقد الطهورين ولو كان فاقد الطهورين حتى لو إيه حتى ولو ما عنده أحد لكن لو عنده أحد نغير فرشة ونغير ملابسه ونغير كذا لأن الطهارة أيضا على المريض واجبة لكن ما عجز عنه يعفى عنه لكن يتوضأ لكل صلاة إن عجز عن الطهارة صلى بحدثه لكن يتوضأ لكل صلاة نعم أحدث أو إيه آه اولا فين التسخين في تسخين احنا عندنا سخانات وعندنا بوتاجازات وكذا لكن لو فرضنا في صحر لا بوتاجاز ولا سخان ولا شيء وخشي على نفسه خشي من شده برد خشي على نفسه فانه يتيمم كما حصل لعمرو بن العاص رضي الله عنه واقره النبي صلى الله عليه وسلم ماء ساخن خاص يغتسل ويصلي في البيت لو افترض لو افترض نعم
قال الشيخ رحمه الله تعالى إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح فإنه يغسله بالماء فإن كان الغسل بالماء يؤثر عليه مسحه مسحا فيبل يده بالماء ويمرها عليه فإن كان المسح يؤثر عليه أيضا فإنه يتيمم عنه
نعم فإنه يتيمم عنه يعني ما يأتي جهته ويتيمم إيه ويتيمم عنه نعم لكن لو مسح عليه جبيره كذا لا يتيمم خلاص هو أتى يعني غسل ثم مسح على الجبيرة ويمسح الجبيرة كاملة ما يتيمم لكن لو ما استطاع فإنه يتيمم عن هذا العضو نعم عن العضو للأعضاء الأخرى ويتيمم عن العضو هذا نعم
شيخنا متى يكون التيمم في هذه الحالة بعد فراغ من الوضوء
فبعد الفراغ الأمر في ذلك واسع سواء كان قبل أو بعد الأمر في ذلك واسع
بعض يشترط الترتيب يعني يكون التيمم في محل العضو الذي
لا ليس بظاهر يعني ليس بظاهر نعم سفيان الأول لو ما يستطيعش هو يضرب هو يجيب له تراب في كيس مثلا تراب يأتي له في كيس أو في إناء إذا المريض ما استطاع أن يضرب على هذا ويمسح وجهه وكفيه يضرب هو يضرب ثم يمسح وجه المريض ويديه نعم تمام نعم هذا استشكال واستشكال ظاهر لكن يقال هو ما جمع بين طهارتين، إنما طهارة الماء فيما يجب في طهارة الماء، والتيمم فيما يجب في التيمم، فالجهة منفك، الجهة منفك، فالتيمم لعضو والوضوء لأعضاء، فيقال هذا. ولهذا هذه من المسائل الحقيقة التي لا أعلم فيها نصا، لكن أتبع في أهل العلم، يعني أنا أتبع في أهل العلم، وإلا قد يكون ما في قلبه هو هذا، خلاص إذا ما استطاع فالله عز وجل يعني يعذره، لكن طالما أن العلماء قالوا ذلك فنتبعهم، لما هي يعني ما فيها نص مباشر في هذه المسألة، ولأن مبنى العباد على احتياط وكذا يبقى هذا أفضل. نعم نعم أي، لكن فيه ماذا؟ ما في تيمم. نعم لا قد يمسح، أن يمسح آت الرواية هذه.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذا كان في بعض أعضائه كسر مجدود عليه خرقة أو جبس فإنه يمسح عليه بالماء بدلا من غسله ولا يحتاج للتيمم،
ولا يحتاج للتيمم حينئذ. إذا كان على قد شد عليه خرقة أو جبس أو غير ذلك، هذا يكفيه أن يمسح عليه. نعم.
ولا يحتاج للتيمم لأن المسح بدل عن الغسل.
نعم. قال ابحث في هذه المسألة. نعم. لا 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 خلاص انت هي مسألة الجمع بين التيمم والغسل والوضوء في ما إذا كان هناك عضو لا يستطيع غسله. نعم. فإذا كان عنده جبيرة مسح عليها ولا يتيمم، ولا يتيمم. نعم. يكفي المسح. لا يلزم في وضع الجبيرة الطهارة، الجبيرة لا يلزم فيها أن تكون على طهارة ولا مدة. لا ينبغي أن تكون الجبيرة أكبر من الحاجة، لكن ليعلم أن الحاجة في الجبيرة أوسع من موضع العلة، أوسع من موضع العلة. هو عنده شرخ في الإصبع مثلا، لكن من أجل هذا لابد يجبس الرجل كلها القدم، حيث لا تتحرك العظام فتؤخر البرء. يبقى هنا الحاجة عنده في أصبعه شيء، لكن يجبس كل اليد الكف والرسخ حتى لا تتحرك شيء، هذا لا إشكال. نعم.
قال: نعم. يجوز أن يتيمم على الجدار أو على شيء آخر طاهر له غبار، فإن كان الجدار ممسوحا بشيء من غير جنس الأرض كالبوية فلا يتيمم عليه إلا أن يكون له غبار.
تمام. يقول يجوز يتيمم على الجدار أو على شيء آخر طاهر له غبار، فإن كان الجدار ممسوحا بشيء من غير جنس الأرض كالبوية، يعني في جدار عندنا تعرفون الجدار هو في الطوب اللبن القديم اللي كان عندنا، هذا كله تراب فيمسح عليه ما في مشكلة لأنه تراب. أما إذا كان قد جعل عليه البوية أو الرخام أو السيراميك فلا بد أن يكون عليه تراب. والشيخ يقول غبار، الغبار هذا قصد به التراب. نعم. أما الغبار الرقيق الذي لا يكون له جرم على الحائط فهذا لا لا يعتمد، لكن الغبار كثيف بحيث إنسان لو ضرب عليه ظهر هذا في يده. نعم.
قال: إذا لم يكن التيمم على الأرض أو الجدار أو شيء آخر له غبار فلا بأس أن يوضع التراب في إناء أو منديل يتيمم منه.
أي نعم، لو جاء بتراب في كيس وضرب عليه أو في إناء لا بأس. نعم. ايه ما هو وهما هكذا يقول الفقهاء، لكن اقصد الدليل. نعم.
قال: إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت صلاة الأخرى فإنه يصليها بالتيمم الأول ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية لأنه لم يزل على طهارته ولم يجد ما يبطلها.
هذا الصحيح أنه إذا تيمم ولم ينقض طهارته بشيء فإنه له أن يصلي الصلاة الثانية والثالثة والرابعة بنفس التيمم كالوضوء، لكن بعض أهل العلم يرى أن التيمم لا بد أن يحصل لكل صلاة، لأنهم عندهم يقولون بأن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، ولهذا يحتاج إلى أن يجدد تيمم لكل صلاة، وهذا ليس بصحيح. والتيمم طهارة، وقد ذكره الله طهارة، وطالما أنه طهارة إذن يرفع. قال الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم منه بدين من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. هذا طهارة، وعليه فله أن يجمع بين أكثر من صلاة بالتيمم. نعم 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 تمام.
ينفع يستمر، ينفع ان هو يتوضى كده وخلاص وينسى الغسل هيغتسل؟
طب ليه؟ مش هو عنده ماء يعني في ماء يتوضى به؟
ماشي، هو لو كان هيتيمم على الحدث الاصغر ادينا ما يتيمم بما يتميلج الماء هيتوضى.
تمام.
طيب هو دلوقتي اكل وما يتيمم،
تمام
الى ما شاء الله
حتى يجد الماء، ها وجد الماء يبقى يمس بشرته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور مسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليمس بشرته.
الجنابة اللي عليها ما
ارتفعتش. الجنابة ايه؟ لا، اللي حصل بهذا طهارة، ما خلي بالك ترفع إلى أن يوجد الماء. طب إذا وجد الماء خلاص يتوضأ هنا إذا كان من حدث أصغر. طب من حدث أكبر يغتسل، يغتسل. هنا ما نقول بأنه ده ما رفعش الجنابة. الآن إذا وجد إذا لم يوجد الماء قال فإن صلاة طيب طهور المسلم، بالعكس ده الحديث هذا في حج عليه. تمام. طيب ولو لم يجد الماء 10 سنين فالنبي سما طهور. طب إذا وجد الماء فليمس بشرته، دي أحكام. أحكام يعني إيه أحكام؟ يعني إذا وجد الماء هنا بطل حكم التيمم، يفعل ماذا؟ يفعل أنه يغتسل مثل حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتهن. فهناك اغتسال للجماع وهناك طهارة بانقطاع، فانقطع دم الحائض طهرت دلوقتي، صارت طاهرة. طيب هل يجمع بها زوجها لما طهرت؟ نقول لا، في اغتسال للجماع أيضا، في اغتسال للصلاة الثانية بقى لا تأتي إذا وجد الماء، لكن قبل ذلك طهار. ولهذا قال طهور المسلم، طيب طهور المسلم وإلى ما يجد ماء 10 سنين. ما صح؟ آه صح صح. ما هي دي المسألة دي، ما احنا نقول ما هي دي المسألة اللي بنتكلم فيها الآن، هل هو رافع ولا مبيح؟ نعم حاد ايه؟ يغتسل ويمسح الجبير بس.
قال الشيخ رحمه الله تعالى:
نعم أنا مش سامع حاجة من السماعة ديت يعني. نعم. يغسل كل ما أمكنه أن يغسله، العضو الظاهر يغسل والباقي يمسح، والباقي يمسح. فكتع لو على نصف اليد يغسل النصف الظاهر والباقي يمسح عليه، أصبع واحد يغسل اليد والإصبع يمسح عليه. نعم. على حاله، إن عجز المريض عن استقبال القبلة قد يكون السرير على غير القبلة، إن أمكن يجعل سرير القبلة جعله، خصوصا السر الآن سهلة بعجل وشيء يصعن إيه أن يغيره. طيب لكن لو شق ذلك، لو شق ذلك خلاص يصلى على أي حال. نعم. ولكن ايه ما اعيد
صديد يا شيخ جرح يخرج،
يعني يقصد انه ده مستمر على طول، اي يمسح يمسحه ويصلي لا اشكال في ذلك. نعم. ومثل هذا بيضع عليه لاصق او شيء يمنع من ذلك. نعم. إذا تيقن أنه أيوة، إذا تيقن أنه لم يتفي شيء بواجب يسجد السهو فقط، ترك الواجب ما له إلا سجود السهو، لكن لو ركن يأتي بركة. نعم. ولكن إيه أنصحك لا يأس ولا شيء، ملا لكن في حالة ما يؤوس، نزل بيان من السماء أنك أنت في حالة ما يؤوس أبدا يا أخي. أول أسأل الله أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما. الأمر الذي بعد ذلك أنت إن شاء الله ما في ما يؤوس ولا شيء، أنت إن شاء الله تبارك وتعالى افعل ما أقوله لك، ألا وهو بالنسبة لإغتسالك من جنابة أدخل تحت المياه واجلس 3 دقائق فقط، واغمر بدنك بالماء ودلك بدنك واخرج، هيأتيك شيطانك الميؤوس منه، هذا اللي انت بتقول ميؤوس منه، يقول لك بقي ظهر بقي كذا هوش ده اللي يحصل، ولا بيقولك لازم تدخل الماء داخل الجلد، احنا بنتعامل مع خارج الجلد اهو، الجلد ولا داخل الجلد؟ داخل الجلد ما فيش شيطان يقولك دخل جوا الجلد، بقى خارج الجلد هذا اللي يكفيك، بس تركت ظهر ما جاء في الضلع من الخلف ما جاء بين الفخذين اترك هذا واطلع، انا بفتيك اهو، هذا الحال الميؤوس منه. اما الوضوء شرح، طب الاذن طب اعمل ايه، طب ممكن اصبعي ما يجيبش الاذن من الخارج، الاذن ادخل السبابتين داخل الاذن والابهامين خارج الاذن بس، طب لو بقي شيء انا مش متاكد اترك هذا ما عليك، طب بمسح شعري بقي شعره من اسفل القفا مالك داخل، ابدا بمقدم راس الى منتهاه ثم عد بس دل عليك. لا تعتقد مساله الياس سهله جدا، لكن يصعب عليك نعم بما يقنعك الشيطان منه باقي شيء باقي شيء، فلو انك انت تجرأت واخذت هذا المنهج إن شاء الله شيئا فشيئا يحصل هذا. بعض الإخوة كان بيغتسل 2 ساعة الآن كان الحمد لله شيخ بقى نصف ساعة دلوقتي، يعني الحمد لله وصل من 2 نصف ساعة هذه احنا بننحت مع بعض ما نشوف الله يسهل الأمور إن شاء الله، من 2 بقى نصف ساعة كويس، يعني وصلنا الربع، نسأل الله نشفيهم، يعني فعلا هو داء سبحان الله يا إخواني، الله المستعان الله المستعان الله المستعان. نعم نعم.
ها
يقول البيهقي
في رواية فغسل مغابنه وتوضأ،
لا كلام البيهقي الأول،
قال البيهقي فيحتمل أنه غسل ما قدر عليه وتيمم للجنابة
نعم. طيب شوف كده ابن المنذر ولا ابن عبد البر. نعم. الاستقبال ايه؟ لا، انما راسه الى القبله، يعني تكون رجليه في المقدمه وراسه الى القبله هكذا. نعم. الايه؟ الايه؟ ايه نعم. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: يجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات، فإن كان لا يستطيع صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
نعم. إن عاجز، الأصل والطهارة، إن عاجز عن ذلك فإنه يعفى عنه، لكن يتطهر لكل صلاة. إن كان حدث دائم تلزم النجاسة باستمرار فإنه يتوضأ لكل صلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة. نعم.
قال رحمه الله: يجب على المريض أن يصلي بثياب طاهرة، فإن تنجست ثيابه وجب غسلها أو إبدالها بثياب طاهرة، فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
نعم. بل أصل أيضا طهارة الثوب، لكن لو عجز صلى على حاله ولو كان في ثوب نجس. نعم. فاتقوا الله ما استطعت.
يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر، فإن تنجس مكانه وجب غسله أو إبداله بشيء طاهر، أو يفرش عليه شيئا طاهرا، فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
إذن فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا استطاع أن يصلي في على الفراش الطاهر في المكان الطاهر وجب ذلك، إن عجز يفرشون له شيئا تحته. طب إن عجزوا صلى على حال. الحمد لله. نعم. نعم.
قال:
نعم. نعم. ينظر هل كلمة ثلاث سبول عذره دائم، يعني دائما ينزل هذا الماء منه سواء تبول أو ما تبول، هذا يتوضأ ويصلي ولو نزل، لأنه هينتظر ماذا؟ هو نازل دائما. لا لا لا، لكن في فرق بين هذه الحالة وحالة أخرى وهي المنتشرة، أنه بعد التبول قد يتبول ويأتي يصلي فيشعر بنزول شيء، يبقى هذه حالة طارئة وليست مستمرة، ليس حدثه دائما، وإنما هذه حالة طارئة، فهنا يخرج من صلاته. إن تيقن الحدث يخرج من صلاته ويعيد الطهارة. لكن من كان حدثه دائما، يعني ما ينقطع البول، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يتوضأ ويصلي على حاله ولو نزل. نعم. نعم. لا، ليس يوجد في غسل الجنابة ترتيب، فلو عم بدنه كله بالماء لا إشكال، أجزاءه ذلك. رح باستمرار ما تنقطع، يتوضأ لكل صلاة ولا إشكال، حتى ولو يتوضأ وحتى لو نزل ما في إشكال طالما الرح هذا مستمر. من كان حدثه دائم صلى، توضأ وصلى ولو حدثه موجود. مين ينفع؟ لا، بمثله، مثل هذا من حدثه دائم يصلي بإيه؟ بمثله. نعم. خذ هذه. جزاك الله. إذا أمكنه غسل بعض جسده دون بعض الجريح.
الجريح والمريض.
نعم.
إذا أمكنه غسل بعض جسده دون بعض لزمه غسل ما أمكنه.
تمام. هذا ابن قدامة. ها. لا، لكن ما نقل ابن قدامة عن غير الشافعي، نقل فيها خلافا ولا بس فقط كده ولم يذكر شيئا آخر. نعم.
من به جروح أو كسر أو مرض يضره منه
استعمال الماء فأجنب جاز له التيمم، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم البحر.
هو كل ما نفعه
ما في دليل الشيخ نعتمد عليه إلا حديث صحيح إذا كمان استدل بالعقيدة.
إيه تقول مين كيف في روايات فيها؟ نعم
قال المالكية إن عمت الجراح الرأس حكم وحكم الأعضاء المغسولة، وإذا بتعم إن تيسر مسح بعض الرأس مسحه وأكمل على العمامة، إلا ما تيسر حكم وحكم ما عمته الجراح.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة، بل يتطهر بقدر ما يمكنه ثم يصلي الصلاة في وقتها ولو كان على بدنه وثوبه أو مكانه نجاسة يعجز عنها.
نعم، المريض يصلي الصلاة في وقتها، صلي الصلاة في وقتها ولو كان بحدثه ولو كان بثوب النجس ولو كان ولو كان إلى آخره. طب لو قال قائل يمكن أن يحصل الثوب الطاهر لكن بعد خروج الوقت، نقول يصلي في الوقت بالثوب النجس، لكن لو كان يتيقن حصول الثوب الطاهر في آخر الوقت فإنه لا يصلي أول الوقت بالثوب النجس، لأنه يلزم تحصيل الصلاة بشرطها في الوقت، فإن عجز عن تحصيل ذلك في أول وقت حصل في آخره وانتظر إلى آخره. طيب طيب لو شق عليه الصلاة في أول في الصلاة في وقتها، كل صلاة في وقتها شق عليه ذلك، فهل أن يجمع بين الصلاتين؟ بعض العلم رأى ذلك أن يجمع بين الصلاتين، مريض يجمع بين الصلاتين عند الحاجة، ولكن الصحيح أنه لا يجمع. الجمع الذي يخرج الصلاة عن وقتها، ولكن له أن يجمع الجمع الصوري، وهو أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر الوقت ثم يأتي بالصلاة الثانية في أول الوقت، فتكون الصورة صورة جمع، لكن الواقع ماذا؟ أن الصلاة في وقتها، لأنه لا يجوز أن تخرج الصلاة عن وقتها، وليس هذا بأشق من الصلاة في الحرب، ومع ذلك يصلي في الوقت في الحرب ولا يخرج الصلاة عن وقته. نعم نعم شيخ ها هذا كلام لا الأحناف نسبوا إلى الأحناف والملكية.
وهو الصحيح في مذهب أحمد وعن أبي حنيفة ومالك أنه إن كان بدنه صحيحا اقتصر على غسله ولا يلزمه تيمم،
وإن كان أكثر بدنه جريحا تيمم ولا يلزمه غسل. ها لكن ما رجح
لا شك الإسلام يرجح
هات كلام. نعم أكمل.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: كيف يصلي المريض؟
نعم
يجب على المريض أن يصلي الفريضة قائما ولو منحنيا أو معتمدا على جدار أو عصا يحتاج إلى الاعتماد عليه.
نعم،
فإن كان لا يستطيع القيام صلى جالسا.
يجب على المريض أن يصلي الفريضة قائما ولو منحنيا أو معتمدا على جدار أو عصا يحتاج الاعتماد عليه، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن كان يستطيع أن يصلي وهو قائم صلى. طب قال أنا ما أصلي وهو قائم إلا بعكاز أستند عليه أو جدار أو عمود، نقول افعل هذا ولا تقعد طالما يمكنك بعض القيام أو القيام معتمدا على شيء، يبقى يلزمك هذا ولا تقعد. نعم، أن الحاجة تقدر بقدرها. يقضي ما فات الغيبوبة اللي تفوت الصلوات يوم كامل، يصليها مرتبة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. نعم.
قال فإن كان لا يستطيع القيام صلى جالسا، والأفضل أن يكون متربعا في موضع القيام والركوع.
نعم، يصلي جالسا. طب إذا صلى جالسا كيف الجلوس؟ هل يجلس كما يكون في التشهد ولا يكون متربعا؟ قالوا الأولى يكون متربعا. نعم.
فإن كان لا يستطيع الصلاة جالسا صلى
على في موضع القيام والركوع، لأن موضع السجود إيه؟ الجلسة بين السجدتين ليس بالتربع، الجلسة بين السجدتين ليس بالتربع، وفي التشهد ليس بالتربع، لكن محل القيام يبقى بالتربع ومحل الركوع. نعم.
فإن كان لا يستطيع الصلاة جالسا صلى على جنبه متوجها إلى القبلة، والجنب الأيمن والجنب الأيمن أفضل. فإن لم يتمكن من التوجه للقبلة صلى حيث كان اتجاهه وصلاته
يعني لو صلى على جنب، لو صلى على جنب هيكون متوجها إلى القبلة، صلى على جنبه متوجها إلى القبلة، والجنب أيمن اللي هو يكون زي الميت، هذا إذا كان على جنب، إذا استطاع يعني على جنب هيكون متجه إلى القبلة كالميت، يبقى يتوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن. يقول الأولى أن يكون على الأيمن، لأنه ممكن يكون الأيسر له أن يكون على جانبه الأيسر، مو على الأيمن، يكون على جانبه الأيسر، لكن يكون وجهه أيضا متوجها إلى القبلة. نعم.
وصلاته صحيحة
وإلا فحيث ما كان اتجاهه. نعم.
وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
نعم.
فإن كان لا يستطيع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا رجلاه إلى القبلة.
طيب دي بقى الحالة، إذا كان لا يستطيع على الجنب يبقى صلى مستلقيا ورجاء إلى القبلة.
والأفضل أن يرفع رأسه قليلا ليتجه إلى القبلة، فإن لم يستطع أن تكون رجلاه إلى القبلة صلى حيث كانت ولا إعادة عليه.
يبقى احنا الوقت عندنا قائم إلى القبلة، إذا لم يستطع فقاعد. كيفية القعود؟ التربع حال القيام ومحل القيام والركوع. طيب إن لم يستطع فعلى جنب. طيب كيف توجه الجنب؟ يكون على جنبه الأيمن متوجها إلى القبلة بوجه، وإلا فالأيسر. طيب إذا لم يستطع ويصلي مستلقيا تكون رجلاه إلى القبلة، وهكذا. وكل هذه الأحوال إذا لم يستطع أن يفعل الشيء فإنه يفعل المستطاع منه. نعم. نعم.
يجب على المرء
لا مسألة هات مخدة ارفع المخدة وزغ عليها، لا هذه لم يأتي بها نص ولا قال بها العلماء. اللي شرب الإصبع كذلك ما ورد بها نص ولا كلام علماء. نعم.
شيخنا ورد حديث فيه الوسادة
ورد حديث ايه
فيه الوسادة فرمى بها.
كيف رمى
النبي صلى الله عليه وسلم؟ رأى رجلا يسرد على وسادة فرمى بها.
نعم.
قال يجب على المريض أن يركع ويسرد في صلاته، فإن لم يستطع أومأ بهما برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإن استطاع الركوع دون السجود ركع حال الركوع وأومأ بالسجود
وأومأ برأسه وليس بجزعه، يعني ليس الإماء هكذا وإنما الإماء بالرأس هكذا وهكذا، تومئ بالرأس الإماء بالرأس، إنما ده انحناء وليس إماء، الجزء على هذا انحناء، إنما الإماء يكون بالرأس. نعم.
قال فإن استطاع الركوع دون السجود ركع حال الركوع وأومأ بالسجود، وإن استطاع السجود دون الركوع سجد حال السجود وأومأ بالركوع.
نعم.
فإن كان لا يستطيع الإماء برأسه في الركوع والسجود أشار بعينيه فيغمض قليلا للركوع ويغمض تغميضا
فإن كان لا يستطيع الإماء برأسه في الركوع والسجود ها
أومأ أشار بعينيه فيغمض قليلا للركوع ويغمض تغميضا أكثر للسجود.
ما أدري لها دليل هذه العينين، ليس حركة الرموش وحركة العينين داخلة في هذا، لكن حينئذ خلاص يرفع عنه هذا الأمر. إذا ما، لأن الإيماء يكون بالرأس، ما في إيماء يكون بالعينين، لا في الشرع ولا في اللغة، لا في الشرع ولا في اللغة فيما نعلم، فيما نعلم. لكن هذا اسمه إغماض مو بإيماء، الإيماء إنما يكون بالرأس. نعم، إن عجز خلاص الحمد لله.
قال وأما
لا يلزم هذا، ويقول الذكر ويصلي بلسانه فقط. نعم.
وأما الإشارة بالإصبع كما يفعله بعض المرضى فليس بصحيح، ولا أعلم له أصلا من الكتاب والسنة ولا من أقوال أهل العلم.
نعم.
فإن كان لا يستطيع الإيماء بالرأس ولا الإشارة بالعين صلى بقلبه فيكبر ويقرأ وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود بقلبه، ولكل امرئ ما نوى.
نعم، يعني طالما أن قلبه معه وطالما أنه حاضر العقل والإدراك فإنه يصلي بقلبه. نعم.
قال يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها ويفعل كل ما يقدر عليه مما يجب فيها، فإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم بحيث يقدم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب، وإما جمع تأخير بحيث يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء، حسب ما يكون أيسر له. أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها،
ولا دليل على ذلك يعارض الأدلة أو نخرج به عن الأدلة القاضية بإيجاد الصلاة في وقتها، خصوصا وأن ادعاء أن ذلك من باب التخفيف على المريض وعدم حصول المشقة نستطيع أن نصل إليه بإيقاع الصلاة في وقتها، فليكون هناك حاجة لذلك، ألا وهي الجمع الصوري، أي أنه يجعل الصلاة الأولى في آخر وقتها والصلاة الثانية في أول وقتها، حينئذ حصل الجمع الذي يقولون هنا بإخراج الصلاة عن وقتها، حصل الجمع وفي نفس الوقت ما خرجنا عن الصلاة في وقتها، فإن الأدلة في ذلك قاضية ولها نظائر عديدة، قاضية بقوله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت عاملة كتابا موقوتا، وقول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولأن صلاة الناس في الحرب وهذه أشد ربما من صلاة المريض في الحرب، فإنهم كانوا يصلون في الوقت، وليس في ذلك دليل إلا في حديث المستحاضة، ذكروا في ذلك حديث المستحاضة، وهناك رواية إن صحت لكن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخرين صلاة الظهر إلى آخر الوقت وتقدمين صلاة العصر، مما يكون فيه الإشارة إلى الجمع الصوري لا إلى إخراج الصلاة عن وقتها. نعم. أراد أن لا يحرج أمته، هو هذا لا أقول أنا، ليه أراد أن لا يحرج أمته؟ ليس الجمع بدون عذر، لا تظن أن الجمع في حديث ابن عباس هذا بدون عذر بدون مقتضي، لا، موجود المقتضي، موجود المقتضي، لأن الصلاة إخراج عن وقتها كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز. فهنا إذا جعل هذه في آخر وقت والأخرى في أول وقت يبقى هذه ما في حرج إن شاء الله. نعم.
قال إذا كان المريض مسافرا يعالج في غير بلده فإنه يقصر الصلاة الرباعية فيصلي الظهر والعصر والعشاء على ركعتين ركعتين حتى يرجع إلى بلده سواء طالت مدة سفره أم قصر.
هذا اختيار الشيخ دون مشايخنا كلهم فيما أعلم، فمشايخنا على أنه إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام يعني 21 صلاة وما زاد فإنه يتم، وإذا كان أقل من ذلك فإنه يقصر. لكن الشيخ العثيمين تبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن الإنسان يا مسافر يا مقيم، والمقيم ماذا؟ خلاص صارت له بيت وأقام. يعني أنا مثلا عندكم الآن حتى لو نويت شهر فأنا مسافر سنة. يعني شيخ العثمين يرى أن الطلبة أو الناس الذين يسافرون إلى المملكة كل من سافر إلى المملكة ولو جلس سنة سنتين فإنه يكون حكم حكم من المسافر ما لم ينوي استيطانا ويتخذ من هذه البلد محلا لإقامته فإنه يكون مسافرا. وهذا القول مرجوح. نعم بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة المباركة المختصرة في الطهارة والصلاة والتيمم وصلاة المريض وغير ذلك. نعم
القصر منذ أربع أيام لو نوى هو مثلا سافر لحاجة وما عرفش هو يرجع
لو لم يحدد إقامة فهو مسافر. فإن جمع إقامة فإن كانت أقل من أربعة أيام هذا مسافر، إن كانت أكثر من ذلك فهذا مقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المسافر والمقيم، فقد قال فقد نهى المهاجرين أن يبقوا أكثر من ثلاثة أيام، مما يدل على أن المسافر غير المقيم في المدة، ولم يقل إذا لم يكن له بلد ولا استيطان ولا إقامة فإنه يكون مسافرا، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى المهاجر هذا فوق ثلاثة أيام. نعم
غسل الميت
غسل الميت كالحي
إذا كان به
يغسله والجرح هذا يجعل عليه لاصق بس
تمام
أي نعم ويمرر ما عليه.
طيب إذا كان حريقا
إذا لم يستطع تغسيل الميت يممه
مثلاً
إذا ما استطاع أن يوميمه دفن بدون شيء ولا شيء عليه إن شاء الله. بالنسبة ائتماء قراءة الفاتحة المأموم في الجهرية تجب عليه على الصحيح، لأن النبي قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، هذا نص صريح. فإذا فرغ الإمام من الفاتحة قرأها ولو كان يقرأ في الصور. طيب نعم نعم هو حديث ابن عباس، لكن العذر آخر مطر. مين أنت أجمعت 15 يوما، يعني أنت عارف أنك هتعود بعد 15 يوما. المهم أنت إن أجمعت على أكثر من أربعة أيام يكون حكمك حكم مقيم من أول يوم. بعد ما يقرأ الفاتحة يقرأ هو ولو ما استطاع. ما سمعت ياخذ ايه إذا كان يأخذ دواء قبل أن ينام ولا يقوم إلى الظهر؟ يعني مهما حاول الناس فيه فهذا معذور، لكن أن الناس يتركونه وحده لا، لكن يضع منبها أو يوصي أحدا يقيم، إن عجز عن هذا أو ذاك يكون كالمغمى عليه هذا معذور. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.